أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الباب الثاني، تحديد الأرباح السنوية. ذكرنا أن المرحلة الأولى عبارة عن أبواب ثلاثة، وتكلمنا في المباحثة السابقة عن الباب الأول وهو تحديد رأس السنة الخمسية. كان الباب الأول هو تحديد رأس السنة الخمسية. الباب الثاني، تحديد الأرباح السنوية. من بعد ما حددنا رأس السنة الخمسية، نحتاج أن نحدد الأرباح السنوية. هذا الباب الثاني عبارة عن فصول ثلاثة. الفصل الأول، ما يجب فيه الخمس، وإلا الذي لا يجب فيه الخمس لا يعتبر من الأرباح. هذا يجي اليوم إن شاء الله. فلهذا الفصل الأول، ما يجب فيه الخمس. الفصل الثاني، كيفية حساب قيمة المال المتعلق بالخمس. الفصل الثالث، وجوب الخمس في الزيادة العينية وفي ارتفاع القيمة السوقية للمال. اليوم نتكلم عن من؟ عن الفصل الأول. الفصل الأول من الباب الأول، من الباب الثاني عفوا. الفصل الأول من الباب الثاني به ثلاث مطالب. هو شنو الفصل الأول؟ ما يجب فيه الخمس، يعني هناك أشياء يجب فيها الخمس وهناك أشياء لا يجب فيها الخمس. هذا اليوم موضوعنا. هذا اليوم موضوعنا به ثلاث مطالب. اليوم نتكلم عن المطلب الأول وهو ما يجب فيه الخمس. الثاني، هذا بالمباحثة القادمة، وجوب الخمس في رأس مال التجارة. الثالث، وجوب الخمس في مال الإرث. زين، هسه نجي للمطلب الأول، صفحة 95. ما يجب فيه الخمس، السؤال كالآتي: هل يجب الخمس في كل ما يحصل عليه المكلف من أموال، أو يختص وجوب الخمس ببعض الأموال؟ كلا السيدين يقولان لا يجب الخمس في كل مال يحصل عليه المكلف، يعني مو كل مال يحصل عليه المكلف وملكه يجب فيه الخمس، بل أن الموضوع الذي يكون حكمه وجوب الخمس، أو الموضوع الذي يكون متعلق بوجوب الخمس، هو الملكية بإضافة الفائدة. فما كان ملكاً وكان متعنونا بعنوان الفائدة أو بعنوان الربح، هو هذا الذي يتعلق به الخمس، وإلا مجرد الملك ولم يكن فائدة لا يكون فيه الخمس وليس متعلقا للخمس. لهذا قال السيدان لا يجب الخمس في كل مال يحصل عليه المكلف، بل يختص وجوب الخمس بما ينطبق عليه عنوان الفائدة والربح. عطف تفسير الفائدة، الربح، زين، أو الغنيمة بالمعنى اللغوي عند العرف. عنوان الفائدة والربح عند العرف، فيقال استفاد فلان 1000 ريال مثلا، فكل ما يعتبر فائدة وربحا عند الناس يجب فيه الخمس. هاي الفائدة، وهو الشيء الذي ملكه وتعنون بعنوان الفائدة، هذا لا فرق في كون هذه الفائدة حصل عليها من خلال العمل أو لا، ليس من العمل، مجرد هدية. يقول من دون فرق بين أن يحصل على المال عن طريق التجارة أو الوظيفة أو العمل أو الزراعة أو الهدية أو الإرث. التجارة، الوظيفة، العمل، الزراعة، هذه أمثلة لمن حصل على فائدة من خلال الكسب، والهدية والإرث حصل على المال لا من جهة الكسب، لا فرق بينهما. قال الإرث غير المحتسب. الكلام في الإرث، وأنه يوجد نوعان، محتسب وغير محتسب، ومن الذي عليه خمس على نحو الفتوى والاحتياط الوجوبي. هذا يجي في المطلب الثالث اللي احنا كلامنا الآن في المطلب الأول. فلهذا قال الإرث غير المحتسب، بل حتى هذا الإرث غير المحتسب طبعا من غير الأب والابن، هذا يجي إن شاء الله، بس هذا بنحو المعلومة الإجمالية، أو غير ذلك. إذا كل فائدتين، يعني كل شيء ملكه الإنسان وصدق عليه أنه ربح وفائدة، هذا يكون موضوع للخموس. أما ملك ليس فائدة، هذا ليس موضوعا للخمس كما سيأتي. وبلا فرق بين أن يكون المال قليلا أو كثيرا، فقد ورد في معتبر السماع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس، فقال عليه السلام: في كل ما أفاده، هاي أفاده هي الفائدة، من جابوها الفقهاء الفائدة، يقولون تعبير عن يعني عن الذي يتعلق به الخمس والفائدة، في كل ما أفاد الناس من قليل، هاي من بيانية لما ما أفاده، شنو اللي أفاده؟ من قليل أو كثير، يعني الذي يفيد الناس القليل، والذي يعني الذي أفاد المكلف، أفاد الإنسان، الذي أفاد الإنسان قليلا أو كثيرا، في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. إذن في هذا المطلب عرفنا أن ليس كل شيء مملوك يجب تخميسه أو يتعلق به الخمس، لا، المملوك الذي يتعنون بعنوان الفائدة. وهنا يطرح هذا السؤال: هل يوجد شيء مملوك ليس فائدة؟ نعم، بل أشياء وموارد كثيرة كما سنذكر. زين، مثال تطبيقي، صفحة 96: يجب الخمس في الهدية. طبعا المسألة خلافية، البعض لا يرى أن الهدية فائدة، البعض يرى أن الفائدة منحصرة بمن مثلا بالعمل. زين، البعض يرى أن الهدية سواء كانت خطيرة يعني كبيرة أو صغيرة قليلة، زين، هاي لا تخمس. البعض يفصل، قال إذا كانت خطيرة تخمس، البعض ذاك وهكذا. السيسي سان الله حفظه يرى أن الهدية من الفوائد عرفا، سواء كانت قليلة أو كثيرة، فيتعلق بها الخمس. قال: يجب الخمس في الهدية، بينما لا يجب الخمس في المال المقترض. ليش؟ أنا من آخذ دين من شخص صار ملكي، وواحد أهدى لي مبلغ هم صار ملكي، أو قبضته صار ملكي، ليش المال المقترض ليس فائدة والهدية، ليش المال المقترض ما عليه خمس والهدية عليه خمس؟ الهدية فائدة فعليه خمس، المال المقترض قبل التسديد لا يصدق أنه فائدة ما دام لم يسدد. نعم، إذا تم تسديد المال المقترض وكان البدل موجود ولم يصرف في المؤنة، هذا صدق عليه ربح. هذا التفصيل إن شاء الله. قال: يجب الخمس في الهدية، بينما لا يجب الخمس في المال المقترض، وذلك لأنه لو حصل على 1000 ريال اعتبرت فائدة عند العرف على القول به، هو هذا رأي المختار طبعا، فيقولون استفاد فلان 1000 ريال، بينما لو اقترض 1000 ريال هنا نكتب ولم يسدد، نكتب عليها أحسن، لم تعتبر فائدة وربحا عند العروف، فلا يقال لمن اقترض 1000 ريال أنه ربح 1000 ريال. زين، هنا أريد يبين على أنه أكو بعض المصادف أنه هذا ما يصدق أنه فائدة، بالتالي ليس موردا للخمس، وبعض المصادف يصدق أنه فائدة مثل الهدية، زين، على الرأي المختار، فيتعلق به الخمس. الآن هل توجد موارد ابتلائية يصدق أنه ملك، ولكن أنه ملك ولكن لا يصدق عليه فائدة؟ نعم، بعض الأمثلة للأموال، الأموال التي لا يجب فيها الخمس. زين، ذكرنا في ضابط وجوب الخمس في المال اعتبار انطباق عنوان الفائدة، هاي مهمة جدا، والربح عليه، فما لا يعتبر فائدة وربحا عند الناس لا يجب فيه الخمس. زين، ومن أمثلة الأموال التي لا يجب فيها الخمس لأنها لا تعد ربحا ولا فائدة، هاي عطف تفسير، ربحا فائدة نفس الشيء. أولا المال المقترض اللي تكلمنا عنه قبل دقيقة، فلو اقترض المكلف 1000 ريال لم يجب فيها الخمس وإن مضت عليها سنوات، لأن هذا الألف ريال لا تعتبر فائدة، فلا يقال لمن اقترض ألف ريال أنه حصل على ربح أو فائدة. أو نرجع ونقول هذا كله إذا ما سدد المال المقترض، أما إذا سدد يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. الأمر الثاني، فالمال المقترض بما هو مال مقترض قبل التسديد ليس فائدة. يقول لك اني يجي واحد يخمس يمل يقول لك هذا 20 مليون هذني دين ماخذ سلفه من الدوله بعنوان القرض، او ماخذ من اخويا مقترضهن. زين يقول لك صحيح هذني ملكك بس مو فائده ما دام ما مسددهن، فذني ما عليهم خموس. هيك الامر الثاني، الديه. الديه كما لو قتل شخص ودفع القاتل لورثه المقتول 100 الف ريال ديه. طبعا الديه الشرعيه بمقدار الشرعي، فلا يجب فيها الخمس، لأن الدية هاي لا تكون فائدة لأنها عوض عن شيء، عوض عن القتل، إزهاق النفس. هاي الدية ليست فائدة بل مال معوض في قبال جزء من الإنسان أو كل الإنسان. نعم إذا أعطي أكثر من مقدار الدية الشرعية. زين هذا الأكثر من مقدار الدية الشرعية لا تسمى دية بل أنه مال زائد. زين ويعتبر بمنزلة الهدية، بل هي هدية أو هبة لأنه مو دية. والهبات والهدايا قبل قليل ذكرنا أنها من الفائدة. نعم لو أعطي أكثر من مقدار الدية الشرعية وتملكه فيعد الزائد من الأرباح، يعني من الفوائد. هذا الأمر الثاني. إذا صار عندنا موردين، المال المقترض والدية. كذلك مو دية القتل، دية الأعضاء لنفس النكتة، ما دام عوض عن جسد إما كل الجسد أو جزء الجسد فهذا ليس ربحين وليس فائدة. دية الأعضاء كما لو اعتدى شخص على آخر فكسر يده ودفع له مقدار الدية الشرعية لم يجب فيها الخمس، إذ لا يقال استفاد فلان 20 ألف دينار، ما يقال، فهي بدل وعوض هذا الضابط عما قطع أو كسر من أعضائه. فإذا دية القتل ودية الأعضاء هذني ليست فوائد أملاك وملوك، زين لكن ليست فوائد فلا يتعلق بها الخمس. الأمر الرابع، المهر. هم نفس النكتة، المرأة اللي تسأل المهر في قبال البضع، زين في قبال جزء من بدنها، فهذا شنو لا يصدق فائدة. الذي تستلمه الزوجة من زوجها في الزواج الدائم أو المنقطع فلا يجب فيه الخمس. الخامس، عوض الخلع، وهو ما يستلمه الزوج من زوجته الكارهة. هذا في باب الطلاق، نوع من أنواع الطلاق، الطلاق الخلعي. زين وبيه ضوابط وشروط، من ضمن الشروط أن الزوجة تبذل شيئا من المال إلى الزوج. زين مع العلم هي أيضا من الشروط أيضا كنت كارهة، تكره الزوج وتبذل له مال. هذا البذل للمال يسمى عوض الخلع، وهو ما يستلمه الزوج من زوجته الكارهة له من أجل طلاقها. هذا ليس فيه الخمس لأن ما يصدق فائدة. الأمر السادس، الإرث المحتسب. هذا الكلام يأتي عنا تفصيلا في المطلب الثالث من الفصل الأول. اليوم كلامنا في المطلب الأول، الإرث المحتسب يعني المتوقع. الإرث المتوقع، وهو الإرث المتوقع كما لو ورث الابن، منين ورث الابن؟ من أبيه، مالا من أبيه. أبرز المصادر طبعا سيأتي، حتى الإرث غير المحتسب إذا كان من الأب أو كان من الابن كما ذكرنا قبل قليل هذا أيضا ليس فيه الخمس. المهم إذن هذه موارد ستة بس مو على نحو الحصر، هذه بعض الموارد. المال المقترض والدية ودية الأعضاء والمهر وعوض الخلع والإرث المحتسب وغير المحتسب كما سيأتي في بعض المصاديق. زين هذني أملاك ولكن ليست فوائد وليست أرباح فلا يتعلق بها الخمس. خلنا نعطي مثال آخر هم ابتدائي. نحن كطلبة، بعض الطلبة ياخذ عبادة صلاة أو صوم، أخذ 800 سنة صلاة، 400 شهر صيام، فهاي إجارة. والثمن من استلمه قبل لا يستلمه هو صار ملكه، بمجرد العقد الشرعي من بيع أو إجارة فقد ملك أحد الطرفين العوض والثاني المعوض. هذا واضح عندنا، لازم المفروض احنا كطلبة في العقود. فقط الهبة كما اليوم نذكر إن شاء الله تحتاج إلى قبض أو بيع الصرف الذهب والفضة. المهم، فبمجرد عقد الإجارة بين طالب العلم وبين شخص آخر في العبادة، فهذا من ياخذ 800 مال الصلاة أو 400 مال الصيام، هذا ملكه صار، الطالب العلم صار ملكه، كل ما هنالك مطالب بمن؟ بأن يأتي بالصلاة. فإذا لم يؤد الصلاة هذا المال ملك وليس ربحا، وإذا أدى الصلاة كلها صار المال مع وجوده وعدم صرفه في المؤنة صار ربحين. فيجي واحد من الطلبة أو واحد من المؤمنين قال أنا عندي دين 800 إجارة مع الصلاة، نقول له صليت يوم ما صليت؟ قال لا بعدني ما بدير. نقول له دين 800 ما عليهم خموس، ليش؟ لعدم صدق الفائدة إلا بعد الإتيان بالعمل. إذا أدى العمل ربع صار ربع الأموال فائدة إذا موجودات ولم تصرف في المؤنة. فهذا من الأمثلة الابتلائية. زين، مطلب آخر، اعتبار قبض المال في وجوب الخمس. هنا ذكر هذا المطلب، هو راح يشرحه. يقول لأن بعض الناس يتصور أنه بعض الأموال يتعلق بها الخمس وإن لم يقبضها. زين، ولكن الصحيح أنه بالدقة أن بعض الأموال أصلا لا تملك إلا بالقبض، فإذا لم تقبض فبالتالي غير مملوكة، فلا يتعلق بها الخمس. ولكن العرف يرى أن بعض الأمور هاي مملوكة، زين، وهاي تعتبر فائدة، إذن عليها خمس. نقول له لا، هاي قضية شرعية، عندنا أحكام شرعية أن بعض الأموال لا تملك إلا بالقبض. قبض، فإذا لم تقبض وإن كان في العرف والقوانين العرفية والقوانين الخارجية أنه يرتبون آثار الملوك، زين، من النقل والانتقال وغير ذلك، نقول لهم هذا شيء والحكم الشرعي شيء آخر. زين، هسه رح نعطي أمثلة. فما دام لم يكن هناك قبض ويشترط في الملكية في بعض الموارد القبض، فهنا لا ملكية فلا خمس. ذكرنا في صدر هذا المطلب أن الخمس إنما يجب في خصوص ما يدخل في ملك المكلف من أرباح ملك وربح، فمتى ما دخل الربح في ملك المكلف وجب فيه الخمس وإن لم يقبضه. اكو بعض الامور حتى لو ما قبضت الملك، مثل ما قلنا سابقا عقد الاجاره، البيع والشراء، ما يشترط القبض، بمجرد العقد صار مالكين، مجرد الاجاره صار مالكين. لكن الملك قد يصدق عليه ربح وقد لا يصدق، مثل الاجاره اذا ما ادى العمل بعد ما ربح. المهم، فلا يشترط قبض المال في وجوب الخمس، هذا اهم سؤال مهم جدا. فإذا هذا المطلب عبارة عن جنبتين مهمتين. الجنب الأولى، يتصور بعض الناس أن هذا المال ما دام ما قبض فمو واجب عليه الخمس مثل الموظف. نقول له لا، هنا لا يشترط الملك، لا يشترط القبض في كونه ملكا لك. فالموظف، وقلنا العقد البيع والشراء والإجارة، لا يشترط القبض، بمجرد العقد، زين، فيكون ملكا له. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني اللي ذكرناه قبل قليل، على أنه بالعكس، بعض الناس يتصور أنه هذا ملكه ولكن في الحقيقة لا زال ليس ملكا له. يقول هذا أبويا وهب لي قطعة أرض أو بيت، زين، أو مات وبعده ما سلم البيت وما قعد بيه، هو ايش لباله؟ لباله أنه ها صارت ملكه. نقول له هذا مو ملكك لعدم تحقق القبض، فيشترط في الملكية في الهبة القبض. زين، فلا يشترط قبض الأموال في وجوب الخمس. فالموظف مثلا يملك كل شهر في ذمة صاحب العمل الراتب الشهري وإن لم يقبض ذلك الراتب، فإذا حلت سنته الخمسية قبل قبضه وجب إخراج خمسه. فالموظف يجي يقول لك يا باني راتبي بعد يومين وما مستلمه، فأنا ما أخمس. نقول لا، قال بعدني ما قابضه، فوين ما دخل الملك. نقول لا، لا يشترط القبض، بمجرد ان عملت العمل صرت مالكا كل يوم بيومه، 28 يوم صار لك بعد يومين يلا تسلم الخمس بالراتب، نخمس لك خمس بمقدار 28 يوم. زين، ولكن ما نريد هذا الأمر الثاني. التنويه إليه هنا هو ضرورة معرفة متى يدخل المال في ملك المكلف، وما متى يشترط القبض في ذلك. إذ في بعض الموارد يتعامل الناس وكأن المعاملة قد تمت وانتقل المال إلى الطرف الآخر، مثل ما بينا قضية الهبة من دون قبض. والحقيقة أن المال لا زال ملكا للطرف الأول شرعين. هذا الأمر الثاني. ومن أبرز أمثلة ذلك يذكر خمسة أمور: هبة الأعيان، يعني الأعيان والأموال. الأعيان بعد واضح، مثل قلم، كتاب، بيت. والأموال يعني هذا النقد. زين، هو هنا مذكور الأموال المقصود منه، ما دام ذكر ويا الأعيان يعني المقصود منه النقد، وإلا الأموال وحدها بما هي أموال تشمل حتى الأعيان. فيشترط في صحة الهبة وانتقال المال إلى الطرف الآخر القابض، هاي أخذناه موجود في المنهاج في الهبة، أن شرط من شروط صحة الهبة القبض، لا تصح الهبة. نعم، فما لم يقبض المال لم تصح الهبة. فكثير من الناس يقول هذا المال وهذه المزرعة لزوجتي مثلا من دون أن يسلمها إياها، فمثل هذه الهبة غير صحيحة، ولا زال المال على ملك الواهب إذ لم يتحقق القبض. زين، الأمر الثاني هبة المنافع. طبعا الهبة هناك بالمنهاج في باب الجزء الثاني في باب الهبة، أن الهبة يختص بالأعيان. هبة منافع باطلة، ما عندي منافع. لابد أن تكون يكون الموهوب عينا من الأعيان، لا يكون منفعتين. هبة المنافع كما لو وهبه منفعة الدار، قال له هاي منفعة الدار إليك، زين، وهبها إليه. نقول هناك كما لو وهبه منفعة الدار، فإن الهبة هنا باطلة، ولا زالت المنفعة ملكا للواهب لعدم صحة هبة المنافع. زين، الأمر الثالث: الأموال مجهولة المالك. ومما يكثر الابتلاء به هنا هو ما يستلم من الدولة من الهدايا والضمان الاجتماعي والتقاعد وغيرها، أو ما يستلم من البنوك الحكومية أو المشتركة من الفوائد والقروض. فإن الأموال مجهولة المالك، شنو مجهولة المالك؟ أموال الدولة هي أموال المسلمين، فمجهولة المالك، ومن المسؤول عنها؟ الحاكم الشرعي. فهذا أموال مجهولة المالك، هذا لا يتم الملكية إلا بأمرين: إما بإذن الحاكم الشرعي، الأمر الأول وهذا موجود هسه ولو في الجملة، والثاني بالقبض، لأن هذه الأموال من الدولة مع إذن الحاكم الشرعي راح شو يصير؟ تصير هدايا، تصير هبة، مثلا الضمان الاجتماعي والتقاعد والهدايا كلهن ذني، وكذلك القرض، القرض لا يصح الا بالقبض. زين، فهذا كله يشترط فيه القبض بعد اذن الحاكم الشرعي لانه مجهود المالي. نعم، بالنسبه للموظف لا يشترط فيه القبض، لكن يشترط فيه الاذن، وقد اذن السيد الله يحفظه في سنه 1422، زين، كما سياتي في صفحه 488. زين، أذن للموظف أن يكون عقده مع الدولة عقدا شرعيا، فصار مالكا للمال وإن لم يقبض. حال أي إنسان، زين، يكون أجير عند إنسان آخر أو عنده وعمل، بمجرد العقد هو والإيجار صار مالكا للأجرة. زين، كذلك الموظف أيضا بمجرد أنه صار عقد مع الدولة وبعد وعمل وإن لم يقبض المال صار مالكا ببركة إذن الحاكم الشرعي. ولولا إذن الحاكم الشرعي أصلا العقد بين الموظف والدولة عقد باطل، فإذا صار عقد باطل فغير مالك، حتى لو عميله. نعم، لو قبضه شيء آخر. زين، فهذه نقطة مهمة جدا. فلهذا قال: نعم، بعد إمضاء السيد السيستاني مدة ظله بالعقود، طبعا أمضى في سنة 1422، يعني تقريبا 25 سنة 24 سنة، وهذا مذكور في صفحة 488، فإن الموظف الحكومي يملك في وظيفة كل شهر في خدمة الدولة وإن لم يقبض الراتب، بخلاف أبو الرعاية الاجتماعية، بخلاف المتقاعد، زين، بخلاف المنح. فالمواطن لا يملك إلا مع القبض، لأن هذا مو عمل مو عقيد. جيد، وبتفصيل هذا شوي شوي يجينا إن شاء الله بعد. هاي أموال مزولة المالك. الرابع، استلام الشيك، هذا متعارف، فهل يعد قبض الشيك قبضا للمال؟ طوني الشيك مقداره مليونين أو 5 ملايين، سوالي الشيك، هذا يعتبر قبض؟ فلو أهدى الأب لابنه مبلغ من المال عن طريق تحرير الشيك المصرفي وحلت السنة الخمسية والشيك بعده لم يسحب، فهل يجب الخمس في ذلك المبلغ أم لا؟ الجواب سيأتي في صفحة 106 بالتطبيقات، الأسئلة التطبيقية. الجواب طبعا على عجالة، لا يعد قبضا للمال، فلا يجب الخمس، لأن القبض الذي يملك هو العين الخارجية لا الكلي والذمي. زين، الأمر الخامس، التحويل من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر. لاحظ علينا المطلب، كلامنا وين؟ كلامنا أنه المال الذي يملك بعنوان فائدة هو الذي يخمس، ثم ذكرنا أن بعض الأموال لا تملك إلا بالقبض، فإما لم تقبض ليست مملوكة، حتى نقول هو ربح يوم مو ربح، يخمس أو لا يخمس. وذكرنا موارد أنها ليست تكو لي لا تكون مملوكة إلا بالقبض، هبة الأعيان، هبة المنافع أصلا باطلة. الآن أموال مجهولة المالك، زي ما عدا رواتب الموظفين، رواتب الموظفين بعد قلنا إذن الحاكم الشرعي وأمضائه صار مالكا وإن لم يقبض، بخلاف ردود عفوا بخلاف الضمان الحي والهدايا والتقاعد زين والفوائد والقروض ذني، كلهن بمنزلة الهبات والمنح والهدايا، لا تقبض إلا بال عفوا لا تملك إلا بالقبض. الرابع قلنا الشيك، شيك مكتوب عليه له 1,000,000 دينار، بس هذا مو 1,000,000 دينار، هاي الورقة هاي تدل على أنه أنا أروح أقدر أستلم 1,000,000 دينار من أي مكان، يعني قصدي من أي مصداق، من مكان معين، من مصرف معين، بس هذا لا يصدق قبض، القبض يكون للعين الخارجية، وهذا المال يعني الرقم الموجود الكتابة بالشيك وإن كان يثبت قانونا أن لي مالا، ولكن هذا كلي، والكل لا يقبض إلا بالقبض، متعين وفرعه أن تكون العين خارجية، فلهذا لا قبض بالنسبة للشيك. نجي إلمن للتحويل من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر، هذا متعارف، واحد الزوج يحول زوجتك من عند حساب مال، هذا يجينا إن شاء الله الجواب عنه، فهل يكفي في تحقق القبض المعتبر لتملك بعض الأموال كالهبات؟ تقول أنا حسابي بالبنك أنا مخلي بيدي، المرة تقول 1,000,000 دينار، ولكن زوجي حول لي من حسابه 2,000,000 زين، واليوم رأسا 5، هذا تخمس 3 ملايين، يوم بس 1,000,000، باعتبار ان 2,000,000 ما صار قبض، او صار قبض يو شنو؟ يقول سياتي بيان ذلك في سؤال 23 يعني صفحه 107 كما سياتي ان شاء الله. هسه ناخذ الاسئله التطبيقيه، من بعد ما عرفنا ان بعض الاموال تكون ملكا وليست ربحا مثل الارث في الجمله، مثل المهر، مثل الديار، هذا ما يخمس، ان بعض الاموال ملك وربح زين، هذا يتعلق به الخمس. ثم ذكرنا مطلبا جانبيا أن بعض الأموال أصلا لا تدخل في الملك إلا بعد القبض، كما ذكرنا موارد 5. الأسئلة التطبيقية صفحة 99، هل يجب الخمس فيما يملكه الفقير بالزكاة والصدقات والكفارات؟ واحد فقير هو عايش على اليمن بأموال الزكاة بالصدقات بالكفارات زين، وبعض الأموال تمر عليه سنة كاملة صدقات وكفارات او رد المظالم زين، بعضها تمر لو زاد عن مؤونة السنه، السيد طبعا السيد اخوي يقول نعم يجي فيها الخمس بنحو الفتوى زين، السيد سيسان الله حفظه يفرق يقول لا يجب الخمس فيما ملك بالزكاه، والاحوط وجوبا ثبوت الخمس فيما ملك بالصدقات الاخرى المستحبه والواجبه كالكفارات ومجهول المالك. طبعا هذا موجود نصا في مساله 1212 من منهاج الصالحين باب الخمس. زين، هنا طبعا احتياط وجوبي على انه هذا اكو مساله خلافيه، هذا تصدق عليه فائده ما تصدق عليه فائده، اكو بها فد ادله اخرى بمختلف فيها. المهم احنا رئيس الثاني الله يحفظه يهمنا يقول لا يجب الخمس فيما ملك بالزكاه، والأحوط وجوبا ثبوت الخمس فيما ملك بالصدقات المستحبة للتبرعات والواجبة مثل الكفارات ومجهود المالك ورد المظالم، هذا احتياط وجوبي. زين، يبقى عندنا شنو؟ هل يجب الخمس فيما ملك بالخمس من سهم الإمام سهم السادة؟ هذا يجي إن شاء الله بالأسئلة القادمة، وأيضا موجود في مسألة 1212. السؤال الثاني، هل يجب الخمس فيما ملكه السيد الفقير عن طريق سهم السادة؟ هذا السؤال. من الخمس كما لو أعطينا سيدا فقيرا 10,000 ريال من سهم السادة ولم يصرفها إلى أن حال عليها الحول. مسألة خلافية، سيد أخوي يقول نعم يجب، السيستاني الحظ يقول لا يجب فيه الخمس بالنسبة لسهم السادة. إذن سهم السادة لا يجب فيه الخمس، وكذلك الزكاة لا يجب فيها الخمس، أما الصدقات المستحبة والواجبة عدا الزكاة نعم، فكرة الكفارات ومجهول المالك احتياط وجوب عند السيد. زين، هل يجب الخمس في المؤن التي تشترى بأرباح السنة؟ من يجي يدي خمس يمك تلقي عنده مثلا نص جنيه طحين ونص جنيه تمن واربع بطاله زيت وثلاث قواطم معجون او عدس، هذني مشتري منين؟ من ارباح نفس السنه. هذني يخمسين نعم، ما دام بيهن قيمه وفيهن قيمه يجب فيهن التخميس. زين، قال هل يجب الخمس في المؤن التي تشترى بارباح السنه وتبقى من دون صرف الى نهايه السنه كالارز والسكر والبهارات واللحوم وغيرها من المواد الغذائيه؟ كلا السيدين نعم يجب إخراج خمس من المتبقي منها نهاية العام إذا كانت له قيمة. ليش؟ لأن هذا فائض، وحنا قلنا الخمس يتعلق بالفائض وهذا فائض وله قيمة. زين، إلى الآن تكلمنا عن أنه الزكاة لا يجب فيه الخمس على رئيسي الثاني الزكاة. زين، وسهم السادة لا يجب، وبالنسبة للصدقات المستحبة والواجبة عدا الزكاة احتياط وجوبي، بقى عندنا الخمس من سهم الإمام. هذا السؤال، السؤال الرابع، هل يجب الخمس فيما يعطى للفقراء واحد أو لطلاب العلم من سهم الإمام عليه السلام اثنين، كلامنا بسهم الإمام، كما لو أعطي فقير أو طالب علم من سهم الإمام 10,000 ريال ولم يصرفها إلى أن حال عليه حول. هذا مهم، ابتلائي، طلبة وايد يسألون أنه هاي الرواتب أو مرة سهم الإمام يجينا من لاجل عمل معين كبناء كشيء اخر. زين، وزاد مني حال علي الحول، علي خمس وما علي خمس. كلا السيدين يقولان ما يعطى للفقراء وطلاب العلم من سهم الامام عليه السلام ليس تمليكا، فلا مو ملك. يعني شنو؟ يعني اتفق موضوع الخمس ما يخمس، بل هو بنحو الصرف، وإنما هو إذن في صرف المال في المؤنة، وهذا يترتب عليه آثار. واحد من الآثار إذا حال عليه الحول ما يخمس، لأنه لا خمس إلا في ملك. واحد من الآثار إذا مات ما يورث، لأنه لا إرث إلا في ملك. وهكذا ما يعطى للفقراء وطلاب العلم من سهم الإمام عليه السلام ليس تمليكا، وإنما هو إذن في صرف المال في المؤنة، فهم لا يملكون هذا المال إلا في حالة واحدة، بما أنه له إذن في التصرف، إذا تم التصرف به من بتحويله من شيء إلى آخر صار الشيء الآخر مملوكا. طالب علم عنده 100,000 دينار من سهم الإمام، وفقير عنده أما 200,000 دينار من سهم الإمام، وكلاهما مأذونان بالتصرف لأنهما مستحقان، ولكن ليس المال ملكا لهما. زين، اثنين اشتروا مثلا، هذا اشترى مثلا فد جهاز، أو هذا اشترى كتب، الكتب صارت مملوكة لطالب العلم بينما كان المال ما مملوك، مأذون بالتصرف، وكذلك هذا الجهاز صار مملوك. قال إلا تبديله إلى عين أخرى، لذا لا يجب فيه الخمس. يا في من؟ في المال اللي هو سهم الإمام قبل التبديل، في فيه الخمس قبل ذلك. ليش لا يجب فيه الخمس؟ لأن لا خمس إلا في ملك، وسهم الإمام ليس ملكاً الذي يعطى علماً للفقراء ولطلاب العلم. نعم أكو استثناء، نعم ما تعطيه مكاتب السيد السيستاني دام ظله لطلاب العلم بعنوان الراتب باسم السيد دام ظله يعطى بعنوان التمليك، فإذا صار أعطى بعنوان التمليك فهذا يأتي فيه الخمس مع بقائه، فيكون حكمه حكم سائر الأموال. وأما سوى ذلك يعني غير الرواتب التي تعطى للطلبة باسم السيستان المحفوظة، لا لا غيرها، اللي قلنا للطلاب العلم في بناء مثلا عنده شغلة معينة، قضايا ضرورية من جهة التبليغ، من جهة كذلك بالنسبة للفقهاء بعنوان الضروره، فيعطى بعنوان الاذن في الصرف ما لم ينص على خلاف ذلك. اذا نص على خلاف ذلك يجي فقير ومحتاج في قضيه معينه تجمع معين، قال له هذا ملك لك باسم السيس الثاني، هذا صار ملوك. اما القاعده العامه ما يعطى جهه الاذن فقط وليس ملكين. زين، هذا الخامس، هذا تكلمنا عنه، ما يعطى من سهم الامام للفقراء وطلاب العلم لا بعنوان التمليك وانما الاذن بالصرف. اذا اشترى الفقير او طالب العلم به عين العيان كما مثلنا الان، هل تكون تلك العين مملوكه وتترتب عليها اثار الملك؟ الجواب يا سيدي نعم، يعد المال المشترى ملكا وتترتب عليه اثار الملكيه ويتعلق به الخمس. يعني واحد من طلبه العلوم الدينيه او من الفقراء عنده سهم الامام وليس بنحو التمليك، عنده 200,000 دينار، 100,000 دينار واحده من عندهن زين اشترى بها جهاز، وجيت رأس سنة خمسية ما استخدم هذا الجهاز، نخمص الجهاز وما نخمص المية الثانية، لأن المية الثانية سهم الإمام لم تبدل، والجهاز هذا مو سهم الإمام بل اشتري تم تمليكه بسبب سهم الإمام، فبالتالي تبدل سهم الإمام إلى جهاز. زين، هل يجب الخمس في المهر؟ واحد، وماذا لو اشترت المرأة بمهرها شيئا من الأشياء كالملابس والمكياج ومرت عليه أكثر من سنة؟ الجواب كلا السيدين لا يجب الخمس في المهر. أولا هذا أخذناه قبل قليل زين، لأن قلنا هذا ما يصدق عليه فائدة في مقبال البضع، ولا فيما اشتري به من ملابس وغيرها. اشترت بالمهر مالتها كنتور زين وسرير أو أدوات مكياج وما أدري شنو، ذني ما عليها الخمس حتى لو لم تستعمل. جيد، ما يدفعه الزوج مع المهر من الهدايا والذهب هل يجب فيه الخمس؟ كلا السيدين إذا كان جزءا من المهر، هذا متعارف، المهر المقدمة 15 والمؤخر 15، هو شو يسوي؟ ما يعطي 15، يشتري ذهب بخمس ملايين فيعتبر جزء من المهر، فهذا مهر بعد. إذا كان جزءا من المهر فلا يجب فيه الخمس، وأما في بعض الأحيان لا يجيب وياه هدايا بالإضافة للمهر، فهذا مو مهر، هذا إضافة للمهر، فهذا فوائد. قال وأما إذا لم تكن هذه الهدايا والذهب جزءا من المهر وإنما أعطيت بعنوان الهدية فيجب إخراج خمسها إذا مرت عليها السنة ولم تستخدم في المؤنة. زين، أما إذا ما مرت عليها سنة قلنا ما عليه يلحق يتصرف بها، وإذا استخدمت في المؤنة أيضا قبل مجيء رأس السنة خمسيها أيضا ما عليه. زين، السؤال الثامن، هل يجب إخراج خمس الهدية إذا كانت قليلة كقطعة من القماش؟ طبعا بعض الفقهاء كما ذكرنا قبل قليل أنه لا يرى الخمس في الهدية مطلقا، وبعض الفقهاء قال لا، الخمس في الهدية الخطيرة دون الهدية الحقيرة، هيك يعبر، الحقيرة يعني الصغيرة، خطيرة في قبال حقيرة يعني كبيرة في قبال صغيرة. كلا السيدين نعم يجب إخراج من دون استخدام في المؤنة، هذان شرطان يعني أساسيان، أما إذا لم تبقى لنهاية السنة أو بقيت مع الاستخدام فما عليه خمس. زين، عندما يحل وقت الخمس نجد بقايا قليل من العطور، قليل من العطور مكياج وامور اخرى، هل يجب الخمس؟ كلا السيدين اذا كانت لهذه البقايا زين قيمه بحيث يمكن ان تباع وجب فيها الخمس، وان لم يكن لها قيمه بعد ما لها قيمه فان شو خمس بعد اذا ما لها قيمه؟ هو الخمس يعني شنو؟ اعرف قيمتها حتى طلع الخمس، اذا ما لها قيمه فلا تخمس. زين، يعني بي فد سيسي من العطر، سيسي نص سيسي ما لها قيمه الا هاي العطور الفاخره لعله لها قيمه وتباع. نعم، زين، هنا عندنا سؤال 10، شخص اشترى بارباح سنته اثاثا لمنزله من فرش وثلاجة وغيرهما، واستخدمه أكثر من سنة ثم باعه، فهل يجب الخمس في ثمنه بعد البيع؟ شخص اشترى بأرباع سنة تشن أثاث واستخدم أكثر من سنة وبعدين باعه، هذا طبعا هذا السؤال تفصيلي إن شاء الله. هل يصدق عند البيع الربح إذا استغنى وباع يصدق عليه ربح يوم ما يصدق؟ الجواب إذا كان قد اشتراه من أرباح سنة الاستخدام، يعني قبل حلول السنة الخمسية كما هو مفروض السؤال، فلا يتعلق الخمس بما يساوي قيمة الشراء. يعني قيمة الشراء، أنا شريت شنو ثلاجة؟ اشتريتها ب 1000 دينار، زين، واستخدمتها في نفس السنة، فقيمة ال1000 دينار من الثلاجة هذا بعد 105، زين. نعم إذا باع الثلاجة و3 سنوات أربعة باعها ب 2000، فال1000 ما يخمس، ال2000 تعتبر من أرباح سنة البيع بأزيد من قيمة الشراء، كما لو ارتفعت الأسعار ولو لانخفاض العملة، قضية اقتصادية خارجية، فيجب عليه حينئذ الخمس وين؟ في الفارق بين ثمن الشراء، ثمن الشراء بعد هذا ما يخمس لأن تم استخدامه في نفس السنة، وثمن البيع اللي هو 3000 وثمن الشراء ب 1000، فيكون يخمس ال2000 في شرط إذا حلت سنة البيع ولم يصرف الزائد عن ثمن الشراء يعني ال2000 في مؤونته. فالثلاجة اشتريتها ب 1000 دينار من أرباح نفس السنة، واستخدمت الثلاجة في نفس السنة، وبعدين ورا سنتين استغنيت عنها وبعدين ب 3000 دينار. أول شيء ال1000 ما يخمس لأنه هاي من ضمن السنة، ال2000 تعتبر من أرباح سنة البيع، إن بقيت إلى نهاية السنة ولم تصرف في المؤونة فهذا ربح وهذه فائدة، فيجب فيه الخمس في ال2000. زين، بعد إذن الأسئلة تقروهم، بس نقرأ سؤال 22 و23 مال الشيك ومال الحساب، البقية تقروهن على كيفكم إن شاء الله، أو إذا أكو في السؤال نكون بخدمتكم. سؤال 22 صفحة 106 يقول: هل يعد قبض الشيك قبضا للمال؟ احنا هذا ذكرنا وذكرنا جواب على نحو العجالة، هسه راح نقرأ الجواب إن أنا كهذا كاستفتاء. هل يعد قبض الشيك قبضا للمال؟ اجى أخويا وطاني شيك قيمته 20 مليون، زين، واخويا مات، وقبل لا انا استلم المال من الشيك، هذا يعتبر قبض؟ يعتبر ملك؟ لا ما يعتبر ملك، لان هذا المال القيمه بالشيك هذا ما يعتبر قبض، لازم اروح اصرفه من البنك واستلمه، يلا يعتبر قبض. زين، وهل يفرق بين شيك الممول كالشيكات السياحيه وغيرها؟ طبعا السيد اخوي رحمه الله عليه اختلفت الفتاوى المنسوبه له عليه الرحمه، واهل الفضل اختلفوا في فهمها، فاللي قال سيدي اخوي واعتمد وعنده حجه على جواب يمشي، واللي ما عنده حجه فهذا بمنزله الاحتياط الوجوبي، يمكن له العدول للسيد السيستاني في هذه المساله. السيد السيستاني شنو رايك؟ لا يعد قبض الشيك قبضا للمال بلا فرق في ذلك بين جميع انواعه. ليش؟ فان المبلغ الذي يتضمنه الشيك هو من قبيل الكل الذمي، ما معين بالواقع بالخارج، ومورد القبض هو المال المعين خارجين. واحنا ايش قلنا؟ قلنا ما دام هبه، هذا هبه، والهبه لا تملك الا بالقبض، والرقم الموجود في الشيك هذا مجرد كلي، ولا يكون قبض الا للعين الخارجيه، فلا قبض، فماكو قبض، مجرد كتابه الرقم بالشيك، وان كان قانونا يتعامل معه معامله شنو المملوك واقعا، لكن كحكم شرعي ليس قبضين. ولا يتم ذلك الا عند لا يتم ذلك عن شنو لا يتم القبض الا عند صرف الشيك وتسلم المبلغ. نعم، ما خرج عن السنديه واصبح مالا عرفا، هذا في بعض مناطق ايران، زين، عندهم انه هذا الشيك في بعض انواع السندات يشترى به ويباع، يعتبر شلون نفس ال 5000. فيقول ما خرج عن السندية، لا مو سند، زين، مجرد إثبات، لا لا مو سند، بل شنو هاي من عندي، وأصبح مالا عرفا، هو نفس الورقة المكتوب بها الرقم هذا يعتبر مال، كالشيكات الموجودة في إيران، فيعد قبضها قبضا للمال. أول شيء هذا خرج عن السندية، اثنين صار مال عرفا، فمجرد نخلي بيدي الورقة المكتوب بها رقم، زين، هذا يعتبر شنو مال، فصار مقبوض باليد. جيد. السؤال الآخر اللي هو نقل المال من حساب إلى حساب آخر، مثل ما مثلنا قبل شوية الزوجة تجي تقول أنا بحسابي أنا مخلية بيدي 1,000,000 دينار، أو زوجي حول من حساب الحساب مليونين، فأنا 5 3 ملايين يوم بس مليون. لو وهب الزوج لزوجته مبلغا من المال أو جعل لها حسابا في البنك يضع فيه كل شهر مبلغا معينا، هذا سؤالين، وهب لها مبلغ راح نجاوب عنه، أو جعل لها بحسابها مبلغ هذا نجاوب عنه، وحل رأس السنة الخمسية، فمن الذي يجب عليه إخراج الخمس؟ الزوج أو الزوجة؟ إذا لم يتم الإدخال في ملك الزوجة المال زين فلا زال في ملك الزوج، أما إذا دخل في ملك الزوجة فخرج من ملك الزوج، فالواجب علينا على الزوجين. كلا السيدين يقولان هذا نحو من الهبة، ويشترط في صحة الهبة القبض، هذا الخبر صار مفروغ من عنده، أي قبض الموهوب له للمال، وأما إذا لم يحصل القبض فالهبة باطلة. فمثلا لو قال الزوج زوجته وهبتك تلك المزرعة ولكنه لن يسلمها إياها، فالهبة غير تامة ولا تملك الزوج المزرعة لعدم قبضها. إذا اتضح ذلك فلنجب على السؤال، إذا وهب الزوج زوجته مبلغا من المال وسلم المبلغ إليها فقد سلم بعد صار قبض، فقد خرج المبلغ من ملك الزوج ودخل في ملك الزوجة، فيجب عليها إخراج خمسه. وأما لو كان الزوج يضع كل شهر مبلغا من المال في حساب زوجته من البنك من دون أن تستلمه بيدها، ففيه فرضان. الفرض الأول أن يكون ذلك عن طريق تحويل المال من حسابه إلى حساب زوجته، مو يجيب المال بيده ويخليه بحساب زوجته، لا لا لا، عنده حساب ويحول من الحساب إلى حساب آخر. زين. وحيث أن أموال الزوج، هاي النقطة العلمية، أموال الزوج ديون عند البنك، زين، فبنخلي مال بعد صار انخبط ويا الأموال الأخرى بعد صار دين، فيدخل في هذا الفرض وهو نقل المال من حسابه إلى حساب الآخر، هذه النقطة الأولى، وأن هذا المال عند الدولة دين وليس مال خارجي، زين، فيدخل هذا الفرض في هبة الدين إلى غير من هو له، من يهب المال إلى زوجته، زوجته ما تطلبه، حتى يقول هبة المال لمن هو له أو لمن هي هو لها، زين، لا، هبة الدين إلى غير من هو له، هذا يبحث الكلام في باب الديون في المنهاج، ويشترط فيه قبض مصداقيه. هبة المال وهبة الدين عفوا إلى غير من هو له لا يدخل في ملكه إلا شنو؟ مع القبض. أما هبة الدين لمن هو له، واحد آني أموال يطلبني وعنده أموال يمه، زين، قلت له هذا المال اللي عندك زين اللي هو الدين، قلت له أهبه لك، هو عنده، فهذا هبة المال لمن هو له، هذا يملك بمن؟ بمجرد الهبة، لأن هو مالك واقعا. المهم، ويشترط فيه قبض مصداقه وهو غير حاصل في مفروض المسألة، ما صار قبض، فلم يدخل المال في ملك الزوجة كي يجب عليها الخمس. أما الثاني، من الثاني راح يتضح الأول أكثر، أن يأخذ الزوج النقود بيده، هذا بعد ما صار دين، ما صار في الذمة، صار مال خارجي، ويضعها في حساب زوجته. زين، هسه خلصنا من اول مشكله، من ان المال في الحساب كان دين، والدين اعطاءه وهبته لمن ليس هو له هكذا الى غير من هو له، هذا ما يعتبر قبض، مو هذا، خلصنا من هاي المشكله بالامر الثاني. ليش؟ لان المال بيده هو وداه لمن؟ لخلاه بحساب الزوجه. يبقى المشكله الثانيه، حساب الزوجه، هذا شنو؟ هذا يعتبر قبض؟ نعم يعتبر قبض. ليش؟ لان الدوله هي صاحب الحساب هو وكيل عن الزوجه في القبض، وحيث ان فتح الزوجه للحساب في البنك يعتبر توكيلا للبنك في القبض عنها، فاذا استلم البنك المبلغ تحقق القبض المعتبر في الهبه ودخل المال في ملك الزوجه، فيجب عليه الخمس. الخلاصه من اخذ هذه التطبيقات انها ابتدائيه اولا، ثانيا حتى نعرف متى يتحقق القبض في موارد ابتدائية خارجية ومتى لا يتحقق، كقضية الشيك وقضية نقل الحساب إلى آخر والأمور الأخرى التي ذكرناها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.